السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زلنا في الباب 13 وهو في المكايد التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم. قال الإمام: ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والمكر والخداع، الذي يتضمن تحليل ما حرمه الله وإسقاط ما فرضه ومضادته في أمره ونهيه، وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه، هذا الذي بدأنا فيه في اللقاء الماضي. قال: وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع، كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر. فروى ابن بطة بأسناده عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني العينة. اكتب عندك: وضابط العينة، وضابط العينة أن يشتري الرجل سلعة نسيئة، أن يشتري الرجل سلعة نسيئة إلى أجل معلوم ثم يبيعها لمن اشتراها منه، ثم يبيعها لمن اشتراها منه نقدا بثمن أقل، نقدا بثمن أقل. يقول: وهذا وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق، وله من المسندات ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة. اكتب عندك: ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول: فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعا، وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع، فإن الأمة لم يستحل أحد منها الربا الصريح، وإنما استحل باسم البيع وصورته، فصوروه بصورة البيع وأعاروه لفظه. ومن المعلوم أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل الربوية كقيامها في صريحه سواء، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلمه من يشاهد حالهم، والله يعلم أن قصدهما نفس الربا، وإنما توسل إليه بعقد غير مقصود وسمياه باسم مستعار غير اسمه. اكتب عندك: وحقيقة الربا هي إعطاء المقرض زيادة عما أقرضه نظير الأجل، إعطاء المقرض زيادة عما أقرضه نظير الأجل، أو تفاضل أحد الجنسين عن الآخر في المعاوضة، أو تفاضل أحد الجنسين عن الآخر في المعاوضة إذا اشترك في العلة والجنس. زيادة أحد الجنسين في المعاوضة إذا اشترك في العلة والجنس. اكتب: وهذا بعينه هو الذي يوجد في بيع العينة والتورق. وهذا بعينه هو الذي يوجد في بيع العينة والتورق. جزاك الله خير. اختار يقول: ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا من أجلها، بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة، منها أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج بقوة لا يقدم بمثلها المربي صريحا لأنه واثق بصورة العقد واسمه، ومنها أنه يطالبه مطالبة من يعتقد حل تلك الزيادة وطيبها بخلاف مطالبة المربي صريحا، ومنها اعتقادا أن ذلك تجارة حاضرة مضارة، والنفوس أرغب شيء في التجارة، فهو في ذلك بمنزلة من أحب امرأة حبا شديدا ويمنعه من وصالها كونها محرمة عليه، فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة له يأمن به من بشاعة الحرام وشناعته، فصار يأتيها آمنا وهما يعلمان في الباطن أنها ليست زوجته، وإنما أظهر صورة عقد يتوصلان به إلى الغرض. اكتب: والمراد من ذلك نكاح التحليل. والمراد من ذلك نكاح التحليل. ومن المعلوم أن هذا يزيد المفسدة التي حرم الحكيم الخبير لأجلها الزنا والربا قوة، فإن الله عز وجل حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج وتعريضه للفقر الدائم والدين اللازم الذي لا ينفك عنه، وتولد ذلك وزيادته إلى غاية تجتاحه وتسلبه متاعه وأساسه وضاره كما هو الواقع في الواقع. فالربا أخو القمار الذي يجعل المقمور سليبا حزينا محسورا، فمن تمام حكمة التشريع الكاملة المنتظمة لمصالح العباد تحريمه وتحريم الزريعة الموصلة إليه، كما حرم التفرق في الصرف قبل القبض. اكتب عنده: وضابط الصرف بيع الأثمان. وضابط الصرف بيع الأثمان. نعم، لا، بيع الأثمان اللي هي بيع الأوراق النقدية ببعضها ببعض، بيع الأوراق النقدية. يقول: وأن يبيعه درهما بدرهم إلى أجل وإن لم يكن هناك زيادة. فكيف يظن بالشارع مع كمال حكمته أن يبيح التحيل والمكر على حصول هذه المفسدة ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج أضعاف مضاعفة؟ ولو سلك مثل هذا بعض الأطباء مع المرضى لأهلكهم، فإنما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من المحرمات إنما هو حمية لحفظ صحة القلب وقوة الإيمان، كما أن ما يمنع منه الطبيب ما يضر المريض حمية له، فإذا احتال المريض أو الطبيب على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته وطبعه أو تغيير اسمه مع بقاء مسمى، ازداد المريض بتناوله مرضا إلى مرض وترام به إلى الهلاك، ولم ينفعه تغير صورته ولا تبدل اسمه. يعني إيه بالضبط؟ يقول هنا، اسمع معي: كما أن ما يمنع منه الطبيب ما يضر المريض حمية له، فإذا احتال المريض أو الطبيب على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته وطبعه. رجل عافاكم الله مريض في كبده وحرم عليه الأطباء أن يتعاطى شيئا من اللحوم. طيب لو أخذ اللحمة الحمراء دي اللي الطبيب بيحذر منه وفرمها وعملها كفتة، تغير الاسم أم لما تغير؟ الحقيقة كان هي أم لا؟ كذا رجل مريض أعفاكم الله بمرض السكر، وحرم عليه الطبيب أن يأكل السكر أو شيئا من الحلويات، قال خلاص أنا همسك كيلو السكر أدوبه في ربع كوباية مي يبقى أصبح عصير، بقيت الحقيقة وتغير الإيه؟ الاسم. هكذا علشان كده بنقول إن مدار الحيل على تغيير الاسم مع بقاء الحقيقة. خدوا بالكم، تغيير الاسم مع بقاء الحقيقة، وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية بقوله العبرة بما أضمر لا بما أظهر. وأنت إذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله تعالى وإسقاط ما أوجب وحل ما عقد وجدت الأمر فيها كذلك، ووجدت المفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على صورها وأسمائها، والوجدان شاهد على ذلك أو شاهد بذلك. فالله سبحانه وتعالى إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين، ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها، ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورها، ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصورة والأسماء لما لعن الله سبحانه وتعالى اليهود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته حتى استحدث اسم الودك وصورته ثم أكلوا ثمنه وقالوا لم نأكله، وذلك تغيير صورة الصيد يوم السبت بالصيد يوم الأحد. فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجله مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه، وأنه يحرم الشيء لمفسدته ويبيحه لأعظم منه. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقال بشر بن السري وهو من شيوخ الإمام أحمد نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والتشاح واستقصاء الحق والممالأة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطيعة الأرحام والتجرؤ على الحرام. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل وذكر أصحاب الحيل فقال يحتلون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرأي الذي اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله هو الذي اتفق السلف على ذمه وعيبه. فروى حرب عن الشعبي قال قال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم وأرأيت، فإنما أهلك من كان قبلكم بأرأيت، ولا تقيس شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوته. وعن الشعبي عن مسروق قال عبد الله أي ابن مسعود ليس من عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، فاستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوها برأيهم، فإياكم وإياهم. وقال أحمد في رواية ابن سعيد لا يجوز شيء من الحيل، وفي رواية صالح ابنه الحيل لا نراه وقال في رواية الأسرم، وذكر حديث عبد الله بن عمر بن عمرو في حديث البيعان بالخيار: ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. قال: فيه إبطال الحيل. تكلمنا عن هذا الحديث فيما مضى. طيب. وقال في رواية أبي الحارث: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء احتالوا في الشيء الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى أحلوهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وأكلوا أثمانها، فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال والمحلل له. وقال في رواية ابنه صالح: ينقضون الأيمان بالحيل، وقد قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال تعالى: يوفون بالنذر. وقال في رواية أبي طالب في التحيل لإسقاط العدة من الحمل: سبحان الله، ما أعجب هذا، أبطلوا كتاب الله والسنة، جعلوا الله على الحرائر العدة من الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطأ ثم يعتقبها على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع، يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدا، هذا نقض لكتاب الله والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولغير ذات حمل حتى تحيض، فلا تدري هي حامل أم لا. سبحان الله، ما أسمد هذا، اكتب عندك: وإن كانت غير حامل وليست من ذوات الحيض فتعتد بالأشهر، وإن كانت غير حامل وليست من ذوات الحيض فتعتد بالأشهر ثلاثة أشهر. قال: وفي رواية حبيش بن سندي: في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها، أيطأها من يومه؟ فقال: كيف يطأها هذا من يومه وقد وطأها ذاك بالأمس؟ وغضب وقال: هذا أخبث قول، اكتب عندك: وكل امرأة وطئت في الإسلام فلا بد لها من عدة. حتى لو كان الوطء من حرام، وقال في رواية الميموني: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى ذلك بعينه. وقال في رواية الميموني: في من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها هل يجوز؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. فقال له الميموني: أليست حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا فإذا وجدنا لهم فيها قولا اتبعنا؟ قال: بلى، هكذا هو. قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم. فقلت: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجته، إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، قالوا: تحمل حملا ولا تنزل. فقال: هذا الحنس بعينه، ليس هذا حيلة، هذا هو الحنس. يعني إيه؟ رجل وجد امرأته على سلم فقال: إن طلعت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق، هذا على من أوقع طلاق المعلق، كويس؟ فهنا قالوا: تحمل. قال: لا، هذه الحيلة، يعني معنى حملت تحقق المعنى المقصود من النزول، مظبوط. طيب، رفعت إلى أعلى تحقق المعنى المقصود من الصعود، يبقى في كلا الحالتين لابد أن إيه؟ أن تطلق. وذكر لأحمد أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليه، فقال لها بعض أرباب الحيل: لو ارتدت عن الإسلام بنت منهم. ففعلت، فغضب أحمد رحمه الله وقال: من أفتى بهذا أو علمه أو رضي به فهو كافر. وكذلك قال عبد الله بن المبارك: ثم قال: ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم. وقال يزيد بن هارون: أفتى أصحاب الحيل بشيء لو أفتى به اليهود والنصارى كان قبيحا. أفتوا رجلا حلف أن لا يطلق امرأته بوجه من الوجوه فبذل له مال كثير في طلاقها، فأفتوه أن يقبل أمها أو يباشره، أسأل الله العافية. وذكرت الحيلة عند شريك فقال من يخادع الله يخدعه. وقال النضر ابن شميل في كتاب الحيل 320 مسألة كلها كفر. وقال حفص بن عياس ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور. وقال عبد الله بن المبارك في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد في أيام أبي غسان فارتدت ففرق بينهم وأودعت السجن. فقال ابن المبارك وهو غضبان من أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو كافر، وإن هويه ولم يأمر به فهو كافر. وقال أيوب السختياني ويل لهم من يخدعون، يعني أصحاب الحيل. وقال بعض أهل الحيل ما تنقمون منا إلا أن عمدنا إلى أشياء كانت عليكم حراما فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا. وقال زاذان قال علي رضي الله عنه وقد رأى مبادئ الحيل إني أراكم تحلون أشياء قد حرمها الله وتحرمون أشياء قد أحلها الله. قلت ومن تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضها وسدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيل الباطل. فمن ذلك أن الشارع منع المتحيل على الميراث بقتل مورثه ميراثه ونقله إلى غيره دونه لما احتال عليه بالباطل. اكتب عندك في السنن وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. ومن ذلك بطلان وصية الموصى له بمال إذا قتل الموصي. اكتب عندك قياسا على حرمان القاتل من الميراث، قياسا على حرمان القاتل من الميراث للعلة الجامعة بينهما، وهي للعلة الجامعة بينهما وهي استعجال الشيء قبل أوانه بطريق محرم، وهي استعجال الشيء قبل أوانه بطريق محرم. ومن ذلك تحريم المنكوحة في عدتها على الزوج تحريما مؤبدا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد لما احتال على وطئها بصورة العقد المحرم. احنا بنقول وقال العلماء أن المرأة التي في العدة طالما أن النكاح رجعي أو بائن بينونة صغرى هي ما زالت في عصمة زوجها، لا يحل لأحد أن ينكحها، فإذا نكحها فهي من المحرمات والنكاح باطل يفرق بينهما بدون طلاق. فإن تم هذا فالرأي الراجح والمعتمد وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رواية عن مالك ومذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد تحرم عليه على التأبيد عقوبة له، كما قال عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. كانت هذه نزلت في المتوفى عنها زوجها فالعلة واحدة فيها وفي من طلقها زوجه. يقول ومن ذلك ما لو احتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقها فإنها ترثه ما دامت في العدة عند طائفة وعند آخرين ترثه، وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج وعند طائفة ترث وإن تزوج. اكتب عندك وهذا يقع. فضل اخي ما هذا الذي نقوله تحرم عليه على التأبيد. لا يرجع إليها بالضوابط الشرعية معايا واضحة واضحة. تاني رجل طلق امرأته وهي في عدته فقام رجل آخر وعقد عليه ووطأه فالعقد باطل والدخول زنا وتحرم على الثاني على التأبيد عقوبة وزجرا له، وده المعتمد. أما الأول فكما ترجعه بعد انقضاء العدة، ولكن تعتد عدتين، تكمل عدتها من الأول وتعتد من مين؟ من الثاني الذي وطأها عياذا بالله زنا. طيب هنا يقول كتبنا إيه؟ هذا يقع، هذا يقع، نعم. إذا طلق الرجل امرأة في مرض الوفاة، في مرض الوفاة، ومرض الوفاة ضابطهم أن يمرض الرجل ويموت في مرضه وبسببه، أن يمرض الرجل ويموت في مرضه وبسببه مهما طالت المدة. فإذا وقع الطلاق في مرض الوفاة للزوج، فإذا وقع الطلاق في مرض الوفاة للزوج ترث منه امرأته سواء مات في عدتها أو بعد انقضاء عدتها. سواء مات في عدتها أو بعد انقضاء عدتها. برهان ذلك، برهان ذلك ما فعله عثمان مع تماضر بنت الأصبغ الكلبية، مع تماضر بنت الأصبغ الكلبية لما طلقها ابن عوف وبت طلاقها في مرض وفاته، لما طلقها ابن عوف في مرض، في مرض وفاته وبت طلاقها، فورثها عثمان. ولم يعلم له مخالف فكان إجماعا. تماضر بنت الأصبغ الكلبية ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا. إيه معنى لم يعرف له مخالف يا شيخ أحمد؟ أحسنت. فكان إيه؟ فكان إجماعا. مرحبا يا شيخ محمد، واضح يا أخوانا المسألة دي؟ واضح يا أحسن؟ اللي هو مرض الإيه؟ مرض الوفاة. طبعا هنا يا أخوانا خليك معايا يا أحمد، هنا ممكن يكون الزوج طلق امرأته في مرض الوفاء ولم ينوي حرمانها من الميراث، ولكن العلماء غلبوا، غلبوا وجعلوها قاعدة، كل من طلق امرأته في مرض الوفاء غلبوا أنه كان يريد أن يحرمها من الميراث فورثوها رغما عن إيه أو إيه مضادة لإيه لقصده. طيب نعم، لا الخلع شيء تاني خالص، لأن الخلع هي التي طلبت الطلاق بنفسها، اختلعت خلاص ليس لها شيء. ومن ذلك بطلان إقرار المريض لوارثه بمال، لأنه يتخذه حيلة على الوصية له. إقرار المريض لوارثه بمال لأنه يتخذه حيلة على الوصية له. يعني إيه إقرار المريض لوارثه بمال؟ يعني رجل مريض أب في الفراش، فأقر لأحد الورثة أن هذا له مال عنده، فهذا لا يعمل به. لما؟ لعله أقر لاحتياجه له. وأنا أعلم رجلا مات عليه رحمة الله، وبسبب سوء هذا التصرف تولدت شحناء بين أولاده، ورثت الشحناء إلى أحفاده. كان إذا دخل عليه، ده هذا عصرته بنفس، إذا دخل عليه ابن من أبنائه وصنع له خدمة كتب له قطعة من الأرض، فلما مات وجدنا الأرض كتبت أضعاف مضاعفة. يعني كل واحد طلع، الرجل مثلا كان تارك 7 فدادين، كل واحد منهم ورانا عقد ب14 فدة، عقود عقد تلو عقد تلو عقد تلو عقد، هذا مخالف. ولو تعلم هذا وعلم أنه يجب على الورث أن يخدم مورثهم دون أن يتقاضوا شيئا ما فعل ذلك، ولكن هكذا الجهل لا يأتي من ورائه إلا كل شر. يقول: ومن ذلك بطلان إقرار المريض لوارثه بمال، لأنه يتخذهم حيلة على الوصية له، ونظائر ذلك كثيرة. فالمحتال بالباطل، انتبه، يعامل بنقيض قصده شرعا وقدرا. وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر. إي والله، من عاش بالمكر مات بالفقر. يعني بدأ يمكر طوال حياته ليكثر ماله، عند موته لا يجد شيئا يعني يسد رمقه. ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بحرمانهم الثمرة كلها. اكتب عندك: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ليه قصة أصحابي يا أخوانا؟ يا جمال، قصة أصحابي أصحاب الجنة في سورة القلم. اكتب عندك: فطاف عليها طائف من ربهم، من ربك صح؟ من ربهم؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وبلكش اخترق معنا بعض الحفاظ. ولو اختبرناهم لا كشفنا عواره، ولكن بروح بيسكت يعني، يحبش كلام، ماشي صبري كده، يحب يعدي يعني. لان كانوا بيختبرونا، يقول لك الايه، يقول لك اذكر ما قبلها، معايا؟ اذكر ايه؟ ما قبلها مش ما بعدها. ماشي، نعم. أخونا الشيخ أحمد جزاه الله بيسأل عن ولد قام على خدمة أبيه بالخدمة الحسية وبالمال. والله في هذه الحالة إن كان الولد فقيرا ويحتاج لهذا المال له أن يأخذه من أبيه، وإلا فالأصل المنع. أما أن يأخذ شيئا نظير خدمته على أبيه، هذا لا يكون إلا في قضايا أعيان، كأنه لا يجد شيئا يقتد به إلا عمله. ممكن تلاقي ولد بيشتغل مثلا باليومية وابوه مريض، لو جلس لن يجد يومية يطعم بها أولاده، ففي هذه الحالة له ذلك، معي؟ أما الأصل المنع. نعم، نقيض قصدي. أيوة دكتور زين، فضل. يعني أخونا بيطرح قضية، ودي موجودة بكثرة في ريف مصر، كأن يكون رجل عنده أرض ويقوم بعض أبنائه بالعمل معه، كما يقول عم كتفه كتف أبوه، ولا يتعاطى شيئا. دي أخي الفاضل قضايا أعيان، معي؟ تطرح القضية على رجل من أهل العلم فيفتي بالجواز أو بالمنع، أما القول فيها بالعم لا يجوز. عقب بنقيض قصدية شيخ أحمد، أي أنه أراد أن يحرم الزوجة من الميراث فورثناه، أراد أن يتعدل ميراثه من أبيه فقتل أباه منعناه، أراد أن يتعدل الوصية ممن أوصى له فقتله منعناه، أراد أن يتعدل وأن ينكح هذه المرأة وهي في عدته فاحتال وعقد عقدا منعناه على الدوام. أدي منعناه بنقد إيه؟ قصد، يعني قصده إيه؟ زي بالضبط كده، هو عمال يسعى ويحفى ويزور أوراق علشان يترشح في البرلمان، منعنا. إن لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو إيه أو حرص عليه، اذهب أنت يا أبا موسى وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم. ودي قاعدة مطردة لكل من رام شيئا واحتال للوصول إليه، يعاقب بنقيض إيه؟ قضيه. تعتد من الأول، تكمل عدتها من الأول، أصبر، تكمل عدتها منين؟ من الأول. يعني هو طلقت من الأول وبتعتد مثلا بالأشهر، كم شهر يا شيخ؟ 3 أشهر. فجه الرجل الثاني تزوجها بعد شهرين من قضاء العدة، النكاح بطل ولا فاسد يا شيخ سامي؟ باطل. بطل يعني إيه يا مصطفى؟
يعني لا ترتب الأثمار.
يعني إيه؟
لا ترتب الأثمار. فاسد.
بطل يعني يا شيخ مصطفى؟
بطل يعني يفرق بينهم على الدوام.
أستاذ محمد، لم ينعقد كويس، ولكن يعني كيف يفرق بينهما؟ يفرق بدون طلاق، يعني نروح نخطها من الدار، معي؟ يفرق بينهما بدون طلاق. يبقى هنا فرقنا بينهما، تكمل الشهر من عدة الأول ثم تعتد من الايه من الثاني. كم عدة من الثاني؟ ليه؟
على حسب وضعنا مولانا.
خد بالك شطار، خد بالك. لا كويس، في فرق بين احنا بنعد براءة الرحم اذا كانت وطئت في سفاح او اغتصبت او اما، وفي فرق انها تعتد من نكاح اعتقدت هي صحته. لا اله الا الله، اقول لك ايه، اعتقدت هي صحته. ماشي كده يا اخوانا كده؟ طيب اتفهمت يا اخوانا المسائل دي؟ بس الله يعافينا. تعتد 3 أشهر. اي نعم. وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير. اكتب جنبها قصة أصحاب السبت. طبعا خدوا بالكم يا مشايخ، المبحث ده معايا أبو صهيب، معايا هربتي، المبحث ده هو يا بدر من المباحث المهمة جدا في المادة الوعظية، واخد بالك، الاحتيال وعقوبته، وتبدأ تسرد أمثلة، وأرجو الفطانة منك والذكاء يا زيدان تسقط على الواقع. أهم شيء الاحتيال، لأن هذا خطير جدا ويترتب عليه من الشر ما لا يعلمه إلا الله. يقول: وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق ماله، كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. وأصل هذا أنه سبحانه جعل عقوبة أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم، فجعل عقوبة الكاذب إهدار كلامه ورده عليه، وجعل عقوبة الغال من الغنيمة لما قصد تكسير ماله بالغلول حرمان سهمه وإحراق متاعه. اكتب عندك وضابط الغلول: أن يخفي شيئا من الغنيمة، أن يخفي شيئا من الغنيمة ما ناله القسمة ما نالته القسمة ولأهل المغنم فيه حق، ولأهل المغنم فيه حق. ويدخل في الغلول بالإجماع، ويدخل في الغلول بالإجماع استحلال المال العام وهدايا العمال والموظفين والرشوة والسمسرة بدون علم البائع والمشتري. كتبت يا شيخ محمد يا فريد؟ ما ينفعش كده يا شيخ محمد.
وهدايا العمال يا فضيل الشيخ.
ويدخل في الغلول بالإجماع استحلال المال العام، هدايا العمال والموظفين، الرشوة، السمسرة بدون علم البائع والمشتري. يقول: نعم. لا، استحلال، ما قلتش استغلال، قلت استحلال المال العام. لا، مسألة حرق المال الغال الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديت قضايا أعيان ترجع لما يراه الأمير، لأن الأصل عندنا، ركز معايا مصطفى، الأصل عندنا حرمة إفساد المال، ده الأصل معايا حسام، ولكن إذا تراءى للأمير أن يفسد هذا المال له ذلك، يبقى قضايا أعيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرق مال الغال ومنعه سهمه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم أن سعد بن أبي وقاص في بلاد الشام ابتنى قصرا، يعني بيت، وجعل له بابا، وجعل له حداب يدخلون الناس عليه وقت ما يريد، حرق القصر. يبقى أصبح الأصل عدم إفساد المال، ولكن إذا تراءى لولي الأمر أن يفسد مال شخص بعينه عقوبة له، له إيه؟ له ذلك بما يتراءى لولي الأمر. نعم. لا، ليس لهم هذا من الغلول، هذا أصبح وكيلا لك. عشان كده دايما أنا أريد منكم، وهذا سيأتينا في الشرح الممتع إن شاء الله، أريد منكم قبل أن تفتي أو تريد أن تعرف حكم معاملة معينة قبل الكلام فيها، صنفها ابتداء في أي موضع تبحث. يبقى أخونا الشيخ محمد بيسا بيقول أنا أعطيت مصطفى ابني مالا ليشتري لي شيئا، يبقى أصبح العلاقة بينه وبين مصطفى موكل ووكيل، وكلته في كذا ومالي أنا، يبقى لابد أن يشتري لي ويعطيني كما اشتراه هو. فإن أكرمه البائع لوجاهته وأخذه هذا من الغلول ولا يحل له. لابد أن نفرق بين صور البيع وصور التعامل، والخلط بيجي من هنا. فأول شيء تكييف الصورة جيدا وفي أي المواضع توضع. طيب يقول: وجعل عقوبة من اصطاد في الحرم أو الإحرام تحريم أكل ما صاده وتغريمه نظيره. قال تعالى، اكتب، قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وجزاء ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وجعل عقوبة من تكبر عن قبول الحق والانقياد له أن ألزمه من الذل والصغار بحسب ما تكبر عنه من الحق. وأرجو أن تفطنوا لهذا، ودية اللي أنا بدندن عليها باستمرار وسأظل أدندن إلى أنقى الله، وهي التواضع لقبول الحق. ولا يشينك والله بل يرفع قدرك إذا بين لك الحق أو صوبت في مسألة أخطأت فيها ورجعت إلى الحق، والله سيعزك الله ويرفعك، وهذا مشاهد وبالاستقراء. وجعل عقوبة من تكبر عن قبول الحق والانقياد له أن ألزمه من الذل والصغار بحسب ما تكبر عنه من الحق. فكان المقولة مقولة عبيد الله بن حسن قاضي القضاة في البصرة لما دخل عليه عبد الرحمن بن مهدي وطرح عليه مسألة، فقال له قاضي القضاء القول فيها كيت وكيت، فقال له ابن مهدي يرحمك الله القول فيها كيت وكيت، وما أردت أن أختبرك ولكن أردت أن أرفعك إلى أخرى. فأطرق عبيد الله بن الحسن قاضي القضاء بالبصرة ثم رفع رأسه وقال: أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون إيه. أرجو أن يكون هذا شعارك، لأن نكون أذنابا في الحق خيرا لنا من أن نكون يا أحمد رؤوسا في الباطل. ده المصيبة إيه؟ ولن نكون، يعني هذا الذي ترك ما أحب أن يكون ذنبا في الحق وتمنى أن يكون رأسا في الباطل لن يكون، لأن الباطل رؤوسه كتير، يعني ما فيش لك مكان. وجعل عقوبة من استكبر عن عبوديتي وطاعتي أن صيره عبدا لأهل عبوديتي وطاعتي. اكتب عندك: روى البخاري من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإن شيك فلن تقش. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإن شيك فلن تقش. معايا يا شيخ وليد؟ معايا يعني؟ ولا مع الريحة؟ ماشي. وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريق أن تقطع أطرافه وتقطع عليه الطرق كلها بالنفي من الأرض فلا يسير فيها إلا خائفة. وجعل عقوبة من التذ بدنه كله وروحه بالوطء الحرام إلى ما بدنه وروحه بالجلد والرجل فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذة. لذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء، وهو من الكتب الماتعة، لما يجي يتكلم ويفرق لماذا أمر الشرع بقطع يد السارق إذا سرق بالشروط واتفاق الموانع، ولم يأمر بقطع ذكر الرجل إذا زنى. لما؟ قال لأن الرجم أو الجلد فيه من الحكم الكثير، قال منها أن بقطع ذكر الرجل ينقطع الغاية من النكاح وهي النسل، وهذا خلاف مقصود الشارع. أيضا أن الواطئ عند الوطئ لا يتلذذ ذكره بل يتلذذ جميع بدنه، فكان من المناسب أن يجلد البدن كله أو يرجم حتى الموت. يقول وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من اطلع في بيت غيره أن تقلع عينه بعود ونحوه إفسادا للعضو الذي خان به وأولجه بيته بغير إذنه واطلع به على حرمته. اكتب عندك في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فهي هدر. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقلعوا عينه فهي هدر. وعاقب كل خائن بأنه يضل كيده ويبطله ولا يهديه لمقصوده، وإن نال بعضهم فالذي ناله بسبب لزيادة عقوبته وخيبته، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وعاقب من حرص على الولاية والإمارة والقضاء بأن شرع منعه وحرمانه ما حرص عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي عملنا هذا من سأله. ولهذا عاقب أبا البشر بأن أخرجه من الجنة لما عصاه بالأكل من الشجرة ليخلد فيها، فكانت عقوبته إخراجه منها ضد ما أمله. وعاقب من اتخذ معه إلها آخر ينتصر به ويتعزز به بأن جعله عليه ضد يذل به ويخذل به، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ضد ما أمنه المشرك من اتخاذ الإله من النصر والمدح. وعاقب الناس إذا بخلوا الكيل والميزان بجور السلطان عليهم بأخذ من أموالهم يأخذ من أموالهم أضعاف ما يبخس به بعضهم بعضا. اكتب عندك وبالنظر في حديث يا معشر المجاهرين يا معشر المهاجرين نجد أن كل ذنب كانت له عقوبة واحدة، أن كل ذنب كانت له عقوبة واحدة إلا التطفيف كان له ثلاث عقوبات. طبعا حديث يا معشر المهاجرين معروف مش كده برضو ولا ايه؟ اللي هو خصال خمس، كل عقوب كل ذنب تجد له عقوبة. ما ظهرت الفحشة في قوم قد حتى عيوب إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلفه. ثم قال ولم ينقصوا المكيال والميزان، انتبه إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطر، إلى آخر الحديث. يبقى جعل المولى عز وجل عقوبة التطفيف ثلاث عقوبات، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، مع أن لابد أن تفرق بين التطفيف وبين السرقة. التطفيف بنتكلم في جرامات، وهو الزيادة اليسيرة في الوزن، كما قال عز وجل إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يقول وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترفيها لأموالهم بحبس الغيث عنهم فيمحق بذلك أموالهم ويستوي غنيهم وفقيرهم في الحاجة. وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطلبوا الهدى من غيره بأن يضلهم ويسد عليهم أبواب الهدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره، وذكر القرآن: من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فإن المعرض عن القرآن إما أن يعرض عنه كبرا فجزاؤه أن يقسمه الله، أو طلبا للهدى من غيره فجزاؤه أن يضله الله. وهذا باب واسع جدا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وآخرة. وقد أطردت سنته الكونية سبحانه وتعالى في عباده بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. نسأل الله تبارك وتعالى نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.